أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما نزال في أجواء ذكرى وفاة سيد الأنبياء، سر الخلق بإذن الله، سيد الأولين والآخرين والآخرين، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كيف هي حالنا بعد مرور أيام قلائل على ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يجب أن نكون؟ ينبغي أن نتأمل في الحالات العرفية التي يكون عليها كل من يفقد عزيزا، الحالات التي يعيشها من يفقد عزيزا، نتأملها ونقارن بين هذه الحالات وبين ما نحن عليه. من يفقد عزيزا، أباه مثلا، يعيش حالات متعددة، من أبرزها استمرار الفجيعة، هول الفجيعة يصيبه بالذهول، ويترتب على ذلك عميق الحزن، النشيج، النحيب، إلى غير ذلك من الخصوصيات التي هي طبيعية جدا. ومن جملة الحالات التي يعيشها من يفقد عزيزا أنه يستقبل المعزين، وكثرة استقبال المعزين تعزيه بعض الشيء، تخفف عنه بعض هول الفجيعة. فإذا لم يعش من فقد عزيزا هذه الحالة، حالة كثرة المعزين، فإن هذا في حد ذاته يفقده عاملا مساعدا على تخفيف المصيبة والفجيعة، بل قد يشكل مصدرا من مصادر زيادة الفجيعة. يعني فرضنا أن واحد توفى أبوه، شاف انه الناس اللي اجوا قلال، وليس هناك وضع استثنائي طارئ من قبيل والله انه في عواصف، في هزة ارضية الى اخره، فان هذا في حد ذاته يشكل معلما من معالم الحزن. طبعا اذا اضيف الى ذلك ان هذا الشخص المتوفى وهو على فراش الموت كان قد اتهم بامور لا تليق به. يعني لو فرضنا انه مثلا واحد بعد ان فقد اباه تذكر انه اجا واحد من الاسرة اللي حواليهم مثلا، وشكك بوصية الوالد وهو ما يزال يسمع انه لما وصلكم هالوصية اللي حرمني منها هو كان خرفان مثلا، اذا قال عن البي هيك واحد، ثم توفي هذا الاب ورأى الابن ان المعزين قلائل، الفجيعة هنا تكون اكثر. بعد مرور ايام على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت حال الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام هكذا. اولا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على فراش المرض اتهم ان الرجل لا يهجر، ثم الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مشغولا بنفسه ينازع سكرات الموت، وأهل البيت عليهم السلام مشغولون به، والقوم مشغولون بالسقيفة، في مشكلة الترك والوصية التي صدرت رميت بالهجر، إن رجل لا يهجر أو غلب عليه الوجع النتيجة وحده. هذا الكلام لا أقوله من منطلق مذهبي طائفي، وإنما أقوله من منطلق أننا يجب أن نعد الجواب ليوم الحساب عندما نسأل يوم القيامة كيف اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، وهل كنا صادقين حقيقة عندما كنا نقول إننا محمديون ويقول كل شخص منا أشهد أن محمد رسول الله. إذن يجب علينا حتى في مرحلة ما بين ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرى الولادة أن لا ننصرف إلى التفكير بمناسبة ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يجب أن نبقى نفكر بظروف رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته وماذا حصل، وكيف يمكننا أن نبقى في خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما أمر. إذا قال قائل كيف تختلط الوفاة بالولادة؟ طيب ما نحن ب 28 صفر كانت ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدثنا عن ذلك وسمعنا مجالس عزاء أو قرأنا، والآن أصبحنا في شهر ربيع الأول، اليوم الخامس من شهر ربيع الأول، وبناء لرواية أنه ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم ب 12 ربيع، وبناء لرواية ثانية 17 ربيع. يعني عنا من العلماء الشيعة من يعتقد بأن الولادة كانت ب 12 كما يعتقد العلماء السنة، لكن أكثر علماءنا يرون أن الولادة كانت في 17 من ربيع الأول. على كل نحن أصبحنا في ربيع الأول، فلماذا نبقى نتكلم عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومناسبة الولادة قادمة ولا يصح أن نجمع بين الولادة والوفاة؟ الجواب: أولا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الحزن والفرح يوم مولد الإمام الحسين سلام الله عليه. استقبل الإمام الحسين عليه السلام بالبكاء: عزيز علي أبا عبد الله، مالي وليزيد، قاتل الله يزيد، لعن الله يزيد، وبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو القائل: حسين مني وأنا من حسين. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعت في ذكرى ولادته الفرحة مع الحزن، والإمام الحسين سلام الله عليه من جملة ما أشبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر. هذا من جهة. من جهة ثانية، اليوم مثلا 5 صفر يعني ذكرى أسبوع، ذكرى مرور أسبوع على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم يوم أسبوع. فلو فرضنا أن واحد اجد ذكرى ولادته في أيام ذكرى وفاته، بيتركوا التعزية فيه وبيتركوا أسبوع وبصيروا يعملون مولد؟ يعني لو فرضنا أن واحد توفى أبوه وبعد 7 أيام أو 10 أيام أو 5 أو 8 أو 12 أو 17 شاف أنه ناس عاملين له ذكرى مولد لأبوه اللي متوفي، هل يقبل بذلك؟ هكذا إذن يجب أن نفكر في مثل هذه الأيام والليالي. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 28 من صفر، وأصعب فترة مرت على أهل البيت عليهم السلام في التاريخ، كل أدوار أهل البيت عليهم السلام، بل أصعب فترة مرت على المعصومين جميعا، معصومين 14 وغيرهم من الأنبياء والأولياء، هي هذه الفترة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد 3 أيام ب8 ربيع بيكون مر على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أيام. في اليوم العاشر لوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت خطبة الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي، الخطبة الفاطمية المعروفة أوردتها عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة أيام، يعني الوفاة ب 28 صفر، يومين من صفر وثمانية من ربيع بصيروا عشر. هذه الأيام التي بدأت بالليلة، ليلة وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، التي يصفها الإمام الباقر عليه السلام بأنها كانت أشد ليلة على أهل البيت، لأن كان الجو القبلي والنفاق والأحقاد الكامنة كان بحيث أنهم قد يهاجمون بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويهجمون على أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما حصل بعد هذه الليلة يجب الوقوف عنده حقيقة لكل مسلم. صحيح أنه إذا تحدثنا عن هذه الأمور نكشف لغير المسلمين أمورا سيئة، أنه شو هالأم التي توفي رسولها وهي مشغولة، أكثرها مشغول عنه بالخلاف بالسقيفة، بعد أصعب من هذا، ما هذه الأمة التي لم يشارك أكثرها بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تصور أن واحدنا يموت أبوه أو تموت أمه ويفقد عزيز عليه وهالناس بهالبلد قاعدين هيك بيسولفوا أو بيتباحثوا بأمور مهما كانت الأمور عندهم مهمة ولا يشاركون بالتشيع، لا يشاركون بالصلاة على الميت. هذا أمر مرعب، وهذا أمر ينبغي أن نستحضره ونحن نحاول أن نعرف كيف نقدم التعازي لأهل البيت عليهم السلام. لما واحد منا رايح يقدم التعازي لناس، كل ما عرف فجيعتهم مصيبتهم قديش، شو المشكلة اللي حولهم، بصير يهتم أكثر. إذا حدا منا راح يقدم تعزية لناس وعرف أنه هؤلاء الناس مظلومين، هؤلاء قاطعهم أهل بلدهم لأمور الحق فيها مع هؤلاء، مع أهل العزاء وليس مع أولئك، لما واحد بيعرف هيك بصير يحرص أنه بده يروح أكثر لعندهم، بده يقضي أكثر وقت عندهم، مش هيك؟ هذا معناها أننا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن لا نترك أهل البيت عليهم السلام، ولا نسلي أنفسنا بأننا نتحدث عن مولد الرسول. الأيام أيام فجيعة وحزن بهذا الرسول الذي تأتي ذكرى مولده. قد نقيم احتفالا بالمولد لكن لا ننسى الفجيعة، لا نغادر الحزن، هكذا نكون أوفياء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونكون في خطه. السؤال، بعد 14 قرن من وفاة رسول الله تريدوننا أن نعيش هذه الحقيقة؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله للعالمين، هو رحمة الله للعالمين، وهو يرانا ويعرف خصوصياتنا وتعرض عليه أعمالنا، ونحن مأمورون أن نكون معه، أن نستجيب لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا. لا يمكن أن نكون من أهل الحياة الحقيقية إلا إذا بقينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهيد فوق الموت، الشهيد الذي لا يصبح شهيدا إلا إذا اعتقد برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع رسول الله، يعني الشهيد يتصل بالحياة من خلال اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مصدر الحياة بإذن الله تعالى. الشهيد عندما يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق الصحيح السليم الذي هو أهل البيت عليهم السلام بصير الشهيد حي. إذا مصدر الحياة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى. فإذا ينبغي أن نعيش هذه الحقيقة وأنه بعد القرون كما كان في حياته، ونتعامل معه على هذا الأساس. عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع أهل البيت صوتا لم يعرفوا صاحبه. بعض الناس قالوا جبرائيل عليه السلام جاء يعزي أهل البيت. في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الذي عز هو الخضر، لكن سمعوا صوتا دون أن يروا شخصا، والصوت يقول السلام عليكم ورحمة الله، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما فات، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصاب صاحب المصيبة الذي يحرم الثواب، أما الذي يثاب فإنه يعوض عن المصيب. إذن أهم شيء ينبغي أن يحرص عليه المؤمن في مرحلة ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أن يحسن تقديم العزاء لأهل البيت عليهم السلام، تأسيا بهذا المعزي الذي بلغ للأجيال طريقة تقديم التعزي لأهل البيت عليهم السلام. وعندما نعزي بشخص، ما هو الشيء الذي يبقى في ذهننا؟ أنا وأنتم أي شخص منا يذهب إلى تقديم العزاء بشخص، أحيانا يكون أحد أفراد الأسرة يعيش حالة فجيعة معينة تبقى صورته تحفر في الذهن، يبقى يفكر الإنسان به، وربما يذهب مرة ثانية وثالثة ورابعة لتقديم التعزية لأجل هذا الشخص، أنه شاف ابنه ولد صغير مثلا أو بنت صغيرة أو حدا من هالأسرة بحالة فجيعة عجيبة. إذن علينا أن نقدم العزاء لأهل البيت عليهم السلام، وعلينا أن نفكر بالحال الذي كان عليها أهل البيت عليهم السلام عند فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف بدنا نعرف الحال التي كانوا عليها؟ الروايات كثيرة، وما منا أحد إلا وسمع ماذا كانت آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا كان حال أمير المؤمنين سلام الله عليه على أبواب الوفاة وبعد الوفاة، وكذلك حال الزهراء عليه السلام، حال الحسنين، السيدة زينب سلام الله عليها وماذا قالت. الأمور موجودة، علينا أن نستحضرها، وعندما نقدم العزاء لأهل البيت عليهم السلام ونبقى نتردد عليهم ولا نتركهم في الفترة الفاصلة ما بين الوفاة والولادة، علينا أن نستحضر هذه الخصوصيات. ومنها روى جابر ابن عبد الله الأنصاري، جابر صحابي جليل محترم عند المسلمين جميعا، ومعروف قديش أهميته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حمله سلاما إلى الإمام الباقر عليه السلام. وجابر بن عبد الله الأنصاري هو أول صحابي، أول واحد من الناس وصل إلى كربلاء في يوم الأربعين، زيارة الأربعين كأنها كانت عبارة عن رسالة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حملها لجابر بن عبد الله الأنصاري، إجا على كربلاء وزار الإمام الحسين بزيارة الأربعين. ظلت الزيارة كما ذكرت في حديث سابق الزيارة الوحيدة التي يزار بها الإمام الحسين عليه السلام إلى زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، فأضاف إليها زيارة ثانية. يقول جابر دخلت فاطمة عليها السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في سكرات الموت. الزهراء عليه السلام دخلت إلى الحجرة التي فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فانكبت عليه تبكي، ففتح عينيه وأفاق، ثم قال: يا بني أنت المظلومة بعدي، وأنت المستضعفة بعدي، من آذاك فمن آذاك فقد آذاني، ومن غاضك فقد غاضني، ومن سرك فقد سرني، ومن برك فقد برني، ومن جفاك فقد جفاني. هذه الرواية صحيحة، على الأقل مضمونها مروي بروايات عديدة عند الشيعة والسنة: ومن جفاك فقد جفاني، ومن وصلك فقد وصلني، ومن قطعك فقد قطعني، ومن أنصفك فقد أنصفني، ومن ظلمك فقد ظلمني، لأنك مني وأنا منك، وأنت بضعة مني، وروحي التي بين جنبي. ثم قال عليه السلام: إلى الله أشكو ظالميك من أمتي. ثم سأكمل الرواية ماذا قال للحسن والحسين عليهما السلام، لكن قبل أن أكمل الرواية أشير إلى أن موقع الزهراء عليها السلام عند المسلمين جميعا الشيعة والسنة هو هذا الموقع: بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آذاها فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله، يعني من آذى الزهراء عليه السلام فقد آذى الله تعالى، يعني يرضي الله رضاها، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبه. هذا الأمر متفق عليه بين جميع المسلمين، وليس النواصب من المسلمين، وهابيون التكفيريون هؤلاء ليسوا مسلمين على الأطلاق. قبل يومين سمعت كلاما لعالم سني الدكتور عدنان إبراهيم، على الانترنت موجود هذا الملف، يرد على الشيخ عثمان، وأظن يقصد عثمان الخميس، يقول له: لم أعرف، لم أسمع ماذا كان قال عثمان الخميس، لكن يقول له: أنت تريدني أن أقول عن عائشة ما أقوله عن الزهراء؟ طبعا عائشة ببعض اللهجات العربية، كلمة عائشة كلمة مش عامية سليمة، يعني عائشة في بعض اللهجات عائشة يقال. يقول له: تريدني أن أقول عن عائشة، وهو يترضى عنها على عائشة، ما أقوله عن الزهراء؟ الزهراء لا يمكن أن يقاس بها أحد، الزهراء بضعة رسول الله، بضعة بضعة يا شيخ عثمان، هل تعرف؟ هذا موقع الزهراء عليه السلام عند المسلمين جميعا، والشيخ عدنان إبراهيم ليس شيعيا وعالم سني، لكن يتحدث بحسب الأمور الموجودة في مصادر الشيعة والسنة. في صحيح البخاري: من آذاها فقد آذاني، هذا أمر متفق عليه، هذا موقع الزهراء عليه السلام. إذن علينا أن لا نخطئ في التطبيق، أن تكون الزهراء عليه السلام بضعة من رسول الله، يعني حكمها حكم رسول الله، يعني لا يمكن أن يقدم عليها أحد على الإطلاق. تصريح العلماء السنة انه الشيخين وعائشة حتى السيدة خديجة لا يمكن ان يقدم على الزهراء احد، لانها حكمها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، اذا كان هذا موقع الزهراء عليه السلام، فكيف يجب ان يكون موقفنا من الزهراء عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كيف يجب ان يكون موقفنا منها وتقديم العزاء لها؟ لأي سبب، لأي هدف؟ ترجع الفائدة إلنا، لنضمن سلامة توحيدنا، لنكون محمديين حقا وصدقا. يعني لما نحن منروح نقدم تعزية للناس بفقد عزيز عندهم، نحن سنحصل على ثواب صحيح، وربما يكون أهل الميت بحاجة إلى هذا النوع من التسلية التعزية، لكن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بحاجة لنا ولا لتقديم التعازي، نحن بحاجة إلى أن نثبت إنسانيتنا من خلال حسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته الشريفة وهو يؤكد على الأمة أنكم لا يمكن أن تصلوا إلى التوحيد الحقيقي إلا إذا اتبعتم أهل البيت، لا يمكنكم أن تبقوا في خط رسالتي من الله عز وجل إليكم إلا إذا اتبعتم أهل البيت. وكل الأذى الذي وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أجل أهل البيت، فكيف إذن يجب أن نكون نحن مع الزهراء عليه السلام؟ طبعا الحديث في هذا المجال كبير جدا، لكن خلينا عند العنوان العام، أن من واجبنا بعد فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أجواء بالخصوص في أجواء ذكرى وفاته صلى الله عليه وسلم أن نطيل الوقوف عند هذه النقطة. الزهراء عليه السلام هي المقياس، يعني من أراد أن يعرف نفسه هل هو محمدي صادق أم لا، هل هو مؤمن أم لا، عليه أن يبحث عن رضا الزهراء عليه السلام، عليه أن يعرف ماذا تقول الزهراء عليه السلام، ماذا حصل معها سلام الله عليها، وكيف انتقلت إلى جوار الله وهي غاضبة على الذين أزاحوا الوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواضعها ولم يلتزموا بما أكد عليه بالنسبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه الرواية عن جابر الأنصاري بعد الحديث عن الزهراء عليه السلام عندما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة، تقول الرواية: ثم دخل الحسن والحسين عليهما السلام فانكبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهما يبكيان ويقولان: أنفسنا لنفسك الفداء يا رسول الله. فذهب علي، يعني جاء علي عليه السلام لينحيهما عنه، لينحي الحسنين عن رسول الله، فرفع رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال الصعبة جدا، رفع رأسه ثم قال: دعهما يا أخي يشماني وأشمهما ويتزودان مني وأتزود منهما، فإنهما مقتولان بعدي ظلما وعدوانا، فلعنة الله على من يقتلهما. ثم قال: يا علي، أنت المظلوم بعدي، وأنا خصم لمن أنت خصمه يوم القيامة. لما واحد بيسمع بعض هالخصوصيات يرى أن ما أجمع عليه المسلمون من تأكيد وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل البيت عليهم السلام واضح جدا، فإذا لماذا اختلف الأمر في التطبيق؟ يعني مفترض بحسب الروايات المتفق عليها بيننا وبين السنة أن يكون كل المسلمين ملتزمين بأهل البيت عليهم السلام في كل المجالات، بإمامتهم، بأخذ العقيدة منهم، بأخذ تفسير القرآن، أخذ الفقه، بكل شيء. فلماذا اختلف الوضع وإذا بالمسلمين جميعا يحبون أهل البيت لكن سائر الأمور لا يلتزمون بها؟ سائر الأمور هنا يأتي دور إمبراطوريات الجور، الأمويين، العباسيين، غيرهم، اشتغلوا على فصل الأمة عن أهل البيت في مجال العقيدة، في مجال علوم القرآن، في مجال الفقه والأحكام الشرعية، لكن لم تستطع الإمبراطوريات أن تفصل المسلمين عن حب أهل البيت، الحب العام، لكن الحب الصادق، الحب الدقيق، الحب الذي يستمر أمر آخر، لكن هالحب العام موجود. هذا التشيع العام لأهل البيت عليهم السلام، تشيع بالمعنى العام، موجود عند المسلمين جميعا. النواصب كما قلت ليسوا مسلمين، هؤلاء شيعة آل أبي سفيان، لكن الشيعة والسنة في الحقيقة هم شيعة أهل البيت وأنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة والسنة أنصار والحريصون على اتباع سنة رسول الله، والشيعة والسنة حريصون على التشيع العام أو الخاص لأهل البيت عليهم السلام. بالنسبة للزهراء عليه السلام ينبغي أن نفكر كيف كان حالها بالنسبة للحسنين، بالنسبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه بشكل عام، لأن الفجيعة التي كانت تعيشها الزهراء بعد فقد رسول الله وكان يعيشها الحسنان جميع أهل البيت مظلومية أمير المؤمنين سلام الله عليه. في هذا المجال سوف أذكر مقطعا من خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. هذه الخطبة رواها أحد العلماء السنة واسمه أحمد ابن محمد الطبري المشهور بالخليلي في كتابه المناقب، بيذكر خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المفصلة الطويلة جدا في يوم الغدير، والخطبة طويلة لكن سأذكر مقطعا منها. هذا المقطع برجع بأكد هي الرواية يرويها عالم سني اسمه الطبري مشهور بالخليلي في كتاب المناقب، يقول من جملة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوصي الأمة بعلي عليه السلام: معاشر الناس، يعني هي الخطبة اللي خطبها بغدير خم، أنا الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم بيقول أنا الصراط المستقيم الذي آمركم أن تسألوا عن الهدي إليه. أنا الصراط المستقيم الذي أمركم، يعني الله عز وجل، عن الهدي إليه. اهدنا الصراط المستقيم، يعني نحن نطلب من الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. النبي عم بيقول أنا الصراط المستقيم الذي أمركم الله عن الهدي إليه. ثم علي بعدي، يعني بعدي الصراط المستقيم هو علي. وقرأ سورة الحمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم نزلت، يعني في علي وأهل البيت، فيهم نزلت، فيهم ذكرت، لهم شملت، إياهم خصت وعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراطهم صراط المستقيم. أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن أعداءهم هم السفهاء الغاوون، إخوان الشياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ألا إن أولياءهم الذين ذكر الله في كتابه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني الموالين لأهل البيت هم الذين يعادون أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت. ألا إن أولياءهم الذين وصفهم الله فقال لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ألا إن أولياءهم الذين آمنوا ولم يرتابوا، ألا إن أولياءهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ألا إن أعداءهم. النبي صلى الله عليه وسلم عم يذكر صفات أولياء أهل البيت وصفات أعداءهم. ألا إن أعداءهم الذين يسمعون لجهنم شهيقا ويرون لها زفيرا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، ألا إن أعداءهم الذين قال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى، ألا إن أولياءهم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. معاشر الناس، هون بيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن أمير المؤمنين وأهل البيت وصولا إلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والهدف من بيان هذه الخصوصيات والتركيز على هذه الفقرة مرتبط بواجبنا في باب العلاقة بالإمام صاحب العصر والزمان، لكي نضمن علاقتنا بأهل البيت، علاقتنا برسول الله، لكي نضمن تحقيق ما أجمع عليه المسلمون، معرفة إمام زماننا، لنكون موحدين حقا وصدقا. يضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة التي ذكرت أن الراوي لها هو عالم من علماء السنة اسمه الطبري المعروف بالخليلي في كتابه المناقب، وقد نقلها عنه أحد كبار علمائنا وهو المجلسي الأول في كتابه روضة المتقين، المجلس الأول يعني والد المجلس صاحب كتاب بحار الأنوار. يضيف نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: معاشر الناس، ألا إني النذير وعلي البشير، ألا إني المنذر وعلي الهادي، ألا إني النبي وعلي الوصي، ألا إني الرسول وعلي الإمام والوصي بعدي، ألا إن الإمام المهدي منا، ألا إنه الظاهر على الأديان. هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في غدير خم بناء على هذا النص الطويل للخطبة الذي يرويه هذا العالم السني كما ذكرت. ألا إنه المنتقم من الظالمين، ألا إنه يعني مين؟ الإمام المهدي منتقم من الظالمين. ألا إنه فاتح الحصون وهادمها وقاتل كل قبيلة من الشرك، المدرك لكل ثار لأولياء الله، المدرك لكل ثار لأولياء الله، ألا إنه ناصر دين الله، ألا إنه الممتاح. الممتاح يعني اللي عم بيغرف بالدلو، اللي بيطلع واحد مثلا واقف حد البير وعم بيشيل بالمي بالدلو، يمتح، بيقولوا يمتح بالدلو. ألا إنه الممتاح من بحر عميق، يعني المستمد العلم من بحر عميق. ألا إنه المجازي كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله، ألا إنه خيرة الله ومختاره، ألا إنه وارث كل علم والمحيط به، ألا إنه المخبر عن ربه السديد المفوض إليه، ألا إنه بشر به من سلف بين يديه، ألا إنه باقي حجج الحجج ولا حق إلا معه، ألا وإنه ولي الله في أرضه وحكمه أو حكمه في خلقه وأمينه في علانيته وسره. معاشر الناس، إني قد بينت لكم وفهمتكم، وهذا علي يفهمكم بعدي، ألا إني أدعوكم عند انقضاء خطبتي إلى مصافقتي على بيعته. إشارة هون أنه خطبة الغدير كانت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأقل من 3 أشهر. هي الخطبة بكل هالتفاصيل والتأكيد اللي فيها كانت قبل وفاة رسول الله بأقل من 3 أشهر، مع ذلك حصل ما حصل باعتبار أنه القاعدة العامة يجري على هذه الأمة ما جرى على الأمم السابقة. ألا إني أدعوكم عند انقضاء خطبتي إلى مصافقتي على بيعته والإقرار به ثم مصافقته بعدي، يعني المسلمين جميعا، وفي بعض الروايات كان عددهم 70,000. 70,000 المجلسي الأول يقول بعدد قوم موسى الذين بايعوا ثم نكثوا، 70,000 اللي كانوا بأيام خطبة الوداع وحجة الوداع بخطبة الغدير كان عددهم 70,000، لكن أكثرهم نكثوا البيعة. وبعد خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصبت خيمة وبدأ الناس يدخلون زرافات ووحدانا ويجددون البيعة، يبايعون أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مصافقته بعدي: ألا إني قد بايعت الله وعلي قد بايعني وأنا أخذكم بالبيعة له، إن الذين يبايعون الله ورسوله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذن في خطبة الغدير أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المقياس في اتباع الحق من بعده هو اتباع أمير المؤمنين سلام الله عليه، والزهراء عليه السلام أكدت على هذا. النتيجة التي أريد أن أصل إليها: لكي نكون موحدين حقا ممن استجابوا لرسالة الله عز وجل التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاصتها قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لكي نكون موحدين حقا يجب أن نتنبه إلى أننا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن لا ننصرف عن التفكير بأجواء الوفاة وما حصل بعده، لأن الأمور ستلتبس. يعني من مصلحة الأنظمة المختلفة كان عدم تركيز المسلمين على التفكير فيما حصل. نحن يجب أن نفكر دائما، خصوصا طبعا دائما يعني في كل وقت في كل زمان، وخصوصا في أجواء محرم وصفر، نبدأ بمجالس العزاء أول محرم لأننا نريد أن نهاجر مع الحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الهجرة النبوية، نريد أن نلتحق برسول الله عن طريق الحسين، لأنه هو قال حسين مني وأنا من حسين. وتستمر المجالس إلى آخر صفر، آخر صفر شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه بناء لرواية، ثم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ندخل إلى ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: سيدي يا رسول الله، نشهد أننا حريصون على ما أمرت به أن نكون مع أهل البيت، وقد جئناك عن طريق أهل البيت. ثم عندما نعيش أجواء ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمر نفكر بما حصل بعد الوفاة، حتى في مرحلة ذكرى ولادة الرسول الأعظم، لأن التفكير بالولادة ينبغي أن لا يفصلنا عما حصل لهذا المولود الأعظم الذي كان سر الخلق. لكي نكون موحدين حقيقيين يجب أن نركز على الأمور التالية. ألا بدي أذكر كم بند كم درس هن الخلاصة. الأول: مودة أهل البيت عليهم السلام والزهراء والحسنين والتسعة المعصومين. مودتهم كيف؟ حبهم، التعلم منهم، وأخذ العقيدة عنهم، أخذ علوم القرآن منهم، وأخذ الفقه والأحكام الشرعية عنهم. والمودة هي عبارة عن الحب، وعلامة الحب إحياء أمرهم، إحياء ذكرياتهم، تفكير بهم. يعني بيقدر حدا بالدنيا يقنع حدا بأنه إذا مرت أيام ذكرى سبي السيدة زينب عليه السلام، واحد منها المسلمين بالدنيا ما فكر بالسيدة زينب ولا قدم العزاء لرسول الله ولأهل البيت ولا كأنه بخصه، هذا بيقدر يقول عن جد أشهد أن محمدا رسول الله؟ أبدا أبدا أبدا. ما عم بحكي عن المعصومين، ما عم بحكي عن أمير المؤمنين أو السيدة الزهراء أو السيدة زينب سلام الله عليه. لذلك العلماء المسلمين السني كيف بيحكوا مع السيدة زينب؟ مثلا واحد منهم بيقول: أنا ضيف بنت محمد، والضيف من عاداته الإكرام. سيدة زينب هذا موقعها، وهي ليست من المعصومين الأربعة عشر. فالعلاقة بأهل البيت، درجة العلاقة تثبت أننا حقيقة نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة نحب رسول الله، يعني نريد أن نصل إلى التوحيد الحقيقي. الأمر الثاني الذي يجب أن نحرص عليه ونركزه في أذهاننا دائما، خصوصا في مرحلة ما بعد ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نكون من الذين يهجرون القرآن، أن نكون من أهل القرآن ولا نكون من الذين يهجرون القرآن، لأنه إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، في شكوى يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل ضد الذين يهجرون القرآن. فإياك يا قلب أن تكون منهم. عدم هجر القرآن كيف بتحقق؟ كيف بنكون من أهل القرآن؟ كيف بنكون على علاقة بالقرآن الكريم؟ إنه مثلا عم نركز على أولادنا نعلمهم القرآن، الآن في دورات جمعية القرآن الكريم الله يجزيهم بالخير، وهذا النشاط اللي على جميع الأراضي اللبنانية وكل بلد من بلدان العالم الإسلامي في اهتمام بالقرآن، أن نحرص أن يكون أولادنا قرآنيين. ثانيا، كيف هي علاقتنا بالقرآن؟ قراءة القرآن، حرص على قراءة. لو فرضنا ما قدر واحد إلا أنه يوميا يستطيع يحرص على أن يقرأ مثلا الروايات بتأكد على 100 آية وممكن 50 آية، ممكن بالبداية يقراهم الإنسان صورة صغيرة يكررها بحيث أنه يصير المجموع 100 آية، بعدين بصير يختار له وقت ولو مرتين بالجمعة، بعدين بصير لا يوميا يوصل بالنتيجة، يوميا بيقعد بيقرأ قرآن بنسبة معينة، علاقة دائمة بالقرآن الكريم، بالإضافة إلى الاهتمام بعدم هجر القرآن من خلال هجر الأحكام الشرعية الموجودة بالقرآن. يعني القرآن بيقول الغيبة حرام ولا يغتب بعضكم بعضا، فإذا واحدنا بيقعد بيغتاب هو عم يتمرد على القرآن، عم يتجرع على القرآن، عم يهجر القرآن. طيب اغتاب 5 دقائق، هذا هجر للقرآن 5 دقائق، بعدان 5، بعدان 5، يجمعهم كلهم هول، ممكن تتعزز هي الحالة ويصير من أهل هجر القرآن وليس من أهل القرآن الكريم. ثالثا، الموقف من الصلاة واضح بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرة عينه الصلاة، الصلاة أول الوقت. أرحنا يا بلال، أنا وياك كيف بدنا نتعامل مع الصلاة حتى نثبت أننا نحفظ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، حسن الخلق. بس 2 مسلمين يتنازعوا او يتعاملوا مع بعضهم بسوء خلق، خلي يتذكروا انه عم ببعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهالمقدار. هذا سوء الخلق وردات الفعل والاستهزاء بالاخرين والتنكيت على الاخرين، هذه عادات شيطانية، هذه اخلاق آل ابي سفيان، اخلاق ابو جهل، اخلاق فرعون. فإذا وصلنا للعلاقة بين زوجين مؤمنين أو بين أفراد أسرة مؤمنة، مفترض أنه يكون العطر المحمدي واضح، حسن الخلق، تهذيب، الآداب، الإيثار، مكارم الأخلاق، مش بس الأخلاق، مكارم الأخلاق، لازم يكون هذا واضح، هذا الظاهر. هكذا نثبت أننا حريصون على تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور لما نفكر فيها بأجواء ما بعد وفاة رسول الله حتى ما بعد الذكرى، الفائدة كبيرة أننا نقوي هذه المسائل فينا، وهذه الأمور كلها يمكن أن نلتزم بها التزاما سليما بشرط. هذا الشرط إذا لم يوجد لا يمكننا أن نلتزم بالأمور التي تقدمت التزاما سليما. الشرط هو معرفة إمام زماننا وتجديد البيعة له والوقوف ببابه دائما وأبدا، لأن المسلمين جميعا متفقون على أن من مات ولم يعرف إمام زمانه فميتته جاهلية. معقول أن واحد بده يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعرف إمام زمانه ولم يبني العلاقة من خلال إمام زمانه بأهل البيت عليهم السلام، ولم يحرص على أن تكون علاقته بالإمام الحسين سلام الله عليه مجالس العزاء علاقة مميزة؟ طيب فإذا واحد كانت علاقته بالإمام الحسين عليه السلام علاقة مميزة، ينبغي أن يشكر الله عز وجل على هذا التوفيق ويعاهد الله ويعاهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في شهر ربيع بعد ذكرى وفاة رسول الله سوف يبقى في خط رسول الله بباب علي والزهراء والحسنين والتسعة المعصومين من خلال الوقوف بباب الإمام صاحب العصر والزمان، وهو يستحضر أنه الطالب بدم المقتول بكربلاء. أختم بملاحظة خلي كل واحد منا يحطها بذهنه دائما، نحن إلنا صاحب، صاحبنا بإذن الله تعالى هو صاحب الأمر، آخر أوصياء رسول الله، صاحب الزمان عجل تعالى فرجه الشريف. خلينا بكل شغلة نشتغلها نشوف إنه إمامنا بيقبل أو ما بيقبل. إنه واحدنا بده يفوت بمشروع معين إمام زماني يقبل أو لا. مثلا واحد حكى معه كلمة قاسية إجا بده يرد عليه، قبل خليه يفكر إنه بيقبل إمامي إنه يرد هالرد القاسي ولا لا. هذا المبدأ في ضبط سلوكنا وتصرفاتنا أساسي جدا، وإذا بدأنا باعتماده فإن الله عز وجل يفتح علينا من بركات العلم والورع والتقوى ما لم يخطر لنا ببال. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر والشهيد الصدر الثاني وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت والمرجع الجليل الراحل السيد عبد الأعلى السبزواري، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والعراق والحجاز واليمن والباكستان وشهداء الإسلام في غزة وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح موتانا جميعا خصوصا الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.